إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أقوال أهل العلم في الميثاق الذي أخذ الله تبارك وتعالى على بني آدم وهم في عالم الدر، وذكر رحمه الله تعالى ما كان من إشهاد الله تبارك وتعالى عليهم، سواء أشهد عليهم أنفسهم أم أشهد عليهم ملائكته أم شهد هو تعالى عليهم، وذكر رحمه الله تفسيري أهل العلم للإشهاد، هل كان بلسان المقال أم كان بلسان الحال. ثم قال رحمه الله بعد أن ذكر ذلك: ليس بين التفسيرين منافاة ولا مضادة ولا معارضة، فإن هذه المواثيق كلها ثابتة بالكتاب والسنة، وهي ثلاثة: الميثاق الأول، الميثاق الذي أخذه الله تعالى عليهم حين أخرجهم من ظهر أبيهم آدم عليه السلام وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، وهو الذي قاله جمهور المفسرين رحمهم الله في هذه الآيات، وهو نص الأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما، وهذا هو الميثاق المقالي الأزلي. والميثاق الثاني ميثاق الفطرة، وأنه تبارك وتعالى فطرهم شاهدين بما أخذه عليهم من الميثاق الأول، كما قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، وهو الثابت في حديث أبي هريرة وعياض بن حمار والأسود بن سريع رضي الله عنهم وغيرها من الأحاديث في الصحيحين وغيرهما، وهو الميثاق الذي جعل الله تبارك وتعالى على بني آدم، لأنه تبارك وتعالى فطرهم على الفطرة الحق، على دين الإسلام، شاهدين بما أخذه عليهم في الميثاق الأول حين قال: ألست بربكم؟ قالوا بلى. الميثاق الثالث هو ما جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب تجديدا للميثاق الأول وتذكيرا به، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما، وهو الميثاق الإنزالي الحالي. فالميثاق الأول في عالم الذر هو الميثاق المقالي الأزلي، والثاني الميثاق الإنزالي الحالي. فمن أدرك هذا الميثاق، يعني الميثاق الثالث، وهو باق على فطرته التي هي شاهدة بما ثبت في الميثاق الأول، فإنه يقبل ذلك من أول مرة ولا يتوقف، لأنه جاء موافقا لما في فطرته وما جبله الله عليه، فيزداد بذلك يقينه ويقوى إيمانه، فلا يتلعثم ولا يتردد. ومن أدركه هذا الميثاق وقد تغيرت فطرته عما جبله الله عليه من الإقرار بما ثبت في الميثاق الأول، بأن كان قد اجتالته الشياطين عن دينه وهوده أبواه أو نصراه أو مجساه، فهذا إن تداركه الله تعالى برحمته فرجع إلى فطرته وصدق بما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، نفعه الميثاق الأول والثاني. وإن كذب بهذا الميثاق كان مكذبا بالأول، فلم ينفعه إقراره به يوم أخذه الله عليه، حيث قال: بلى، جوابا لقوله تعالى: ألست بربكم، وقامت عليه حجة الله وغلبت عليه الشقوة وحق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. ومن لم يدرك هذا الميثاق بأن مات صغيرا قبل التكليف، مات على الميثاق الأول على الفطرة، فإن كان من أولاد المسلمين فهم مع آبائهم، وإن كان من أولاد المشركين فالله أعلم بما كان عاملا لو أدركه، كما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أولاد المشركين فقال صلى الله عليه وسلم: الله تعالى إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذرار المشركين فقال صلى الله عليه وآله وسلم: الله أعلم بما كانوا عاملين. هذا الميثاق الثالث وهو الميثاق الإنزالي الحالي تجديد للميثاق الأول الأزلي المقالي وتذكير به، فإن أحدا لا يذكر هذا الميثاق الأول، لا أحد يذكر أن الله تبارك وتعالى أخرجه من صلب أبيه آدم وقال له: ألست بربك؟ فقال: بلى. لا أحد يذكر هذا الميثاق الأول، والله عز وجل لا يقيم الحجة على العباد إلا بالميثاق الثالث، لا بالأول وهو المقالي الأزلي، ولا بالثاني وهو الفطرة، وإنما يقيم الله تبارك وتعالى الحجة على العباد بالميثاق الإنزالي الحالي، لأنه أنزل الكتب وأرسل الرسل، فأقام الله تبارك وتعالى بذلك الحجة وانقطعت بذلك الأعذار. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأما أبناء المسلمين الذين ماتوا صغارا فقد أجمع أهل السنة أنهم في الجنة مع آبائهم، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: صغاركم ضعاميص الجنة، يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه فيأخذ بثوبه أو قال بيده فلا يتناهى حتى يدخله الله وأباه الجنة. والحديث أخرجه مسلم في الصحيح. وأصل الضعموص دويبة تكون في الماء لا تفارقه، أي أن هذا الصغير في الجنة لا يفارقها. والضعموص الدخال في الأمور، أي أنهم سياحون في الجنة دخالون في منازلها لا يمنعون من موضع، كما أن الصبيان في الدنيا لا يمنعون من الدخول على الحرم ولا يحتجب منهم أحد. قال النووي رحمه الله: أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة، لأنه ليس مكلفا. وتوقف في ذلك البعض لحديث عائشة رضي الله عنها لما مات أحد أبناء المسلمين فقال: طوبى له عصفور من عصافير الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك يا عائشة؟ والحديث عند مسلم في الصحيح. فلأجل هذا الحديث توقف البعض عن القطع بأن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة. الحديث والاستدلال به على هذا النحو فيه إشكال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليها أنها قطعت له بالجنة. وقد يجاب عن هذا الإشكال بجوابين: الأول أن القطع بدخول أحد الجنة أو النار أمر غيبي لا يعلمه إلا الله أو من أعلمه الله به، وعائشة ليست كذلك، فلم يعلمها الله تبارك وتعالى بأنه في الجنة، فأنكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها لأنها قالت ذلك بدون دليل قاطع ولا علم ساطع، لأن الله لم يخبرها بأنه في الجنة. فهذا وجه من وجهين يحل بهما هذا الإشكال الذي استشكل به بعضهم على أن أطفال المسلمين في الجنة قطعا. الثاني من الوجهين أنها قالت هذا قبل أن يعلم الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن أبناء المسلمين في الجنة مع آبائه. فهذان وجهان ذكرهما النووي رحمه الله تعالى، وقال بعد أن ذكر حديث الضعاميص وغيره: وفي هذه الأحاديث دليل على كون أطفال المسلمين في الجنة، وقد نقل جماعة فيهم إجماع المسلمين. وقال المازري: أما أولاد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فالإجماع متحقق على أنهم في الجنة، وأما أطفال المسلمين فجماهير العلماء على القطع لهم بالجنة. ونقل جماعة الإجماع على كونهم في الجنة قطعا لقوله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. وتوقف بعض المتكلمين في المسألة وأشاروا إلى أنه لا يقطع لهم كالمكلفين، فهذا ما يتعلق بأبناء المسلمين. وقد قال الشيخ رحمه الله: من لم يدرك الميثاق الثالث وهو الميثاق الإنزالي الحالي، بأن مات صغيرا قبل التكليف مات على الميثاق الأول على الفطرة، فإن كان من أولاد المسلمين فهم مع آبائهم، وإن كان من أولاد المشركين فالله أعلم بما كان عاملا لو أدرك. أبناء المشركين اختلف فيهم أهل العلم على أقوال، أي من ماتوا دون التكليف، من مات دون التكليف من أبناء المشركين ما حكمه؟ اختلف فيهم أهل العلم على أقوال منه. الأول أنهم في الجنة لما ورد في حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجدت إبراهيم مسندا وظهره إلى البيت المعمور وحوله أطفال المسلمين والمشركين. القول الثاني أنهم في النار مع آبائهم. الثالث أنهم يمتحنون في العرصات مع المجانين والصم والبكم وأهل الفترة، وهم الذين يكونون بين نبيين ولم يأت نبي. فهذه خمسة أصناف. ورد في حديث أبي هريرة أنهم يمتحنون في العرصات، يأمرهم ربهم بدخول النار، فإذا دخلوها كانت عليهم بردا وسلاما، وإن أبوا دخلوا النار. الرابع من الأقوال وهو الأسلم التوقف والقول بأن الله تبارك وتعالى أعلم بما كانوا عاملين. أخرج عبد الله بن أحمد في السنة بسند صحيح والحاكم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لا يزال أمر هذه الأمة مواتيا ما لم يتكلموا في القدر وأولاد المشركين. ألم يذهبوا إلى الحكم العدل؟ ألم يذهبوا إلى اللطيف الخبير؟ فهذه كلها أقوال في حكم أطفال المشركين الذين ماتوا دون التكليف دون الحلم. إلى أين الأسلم؟ أن نقول الله تعالى أعلم بما كانوا عاملين، والله تبارك وتعالى يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون، كما أرسل الخضر ومعه موسى عليه السلام فخلع وقلع الخضر رأس الغلام، لأنه لو عاش لكان مفسدا ولأرهق أبويه طغيانا وكفرا، وهو لم يعش، ولكنه لو عاش لكان كذلك. فالله تبارك وتعالى يعلم ما لم يكن فهذا لم يكن، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وهم لم يردوا، ولكن الله تبارك وتعالى يعلم أنهم لو ردوا إلى الحياة الدنيا لعادوا لما نهوا عنه، وليس كما وعدوا بأن يستقيموا على الحق. وإذا فالله تبارك وتعالى يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون، فالله أعلم إذ خلقهم بما كانوا عاملين، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعد أن فرغ الشيخ رحمه الله تعالى من تقرير الميثاق وذكر تلك المواثيق التي ثبتت بالكتاب والسنة، وهي الميثاق الأول الذي أخذه الله تبارك وتعالى على بني آدم حين أخرجهم من ظهر أبيهم آدم عليه السلام وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا بلى. والميثاق الثاني هو ميثاق الفطرة: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وقد فطر الله تبارك وتعالى الناس على الإسلام، فالإسلام الفطرة، لا يقال الإسلام دين الفطرة بل الإسلام الفطرة، فقد فطر الله تبارك وتعالى الناس على الإسلام بمعنى توحيد الله تبارك وتعالى وعبادته وحده، لا أنه فطرهم على الأحكام التفصيلية العملية أو على الأركان الخمسة، وإنما فطرهم الله تبارك وتعالى على الدين الحق على الإسلام. فالإسلام الفطرة والفطرة الإسلام. قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. فالدين الحنيف الذي هو مائل عن الشرك مستقيم على التوحيد فطر الله تبارك وتعالى الناس عليه، لا تبديل لخلق الله. وأما الميثاق الثالث فهو ما جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب تجديدا للميثاق الأول وتذكيرا به، وقطع الله تبارك وتعالى به الأعذار. بعد أن فرغ الشيخ رحمه الله من شرح الأبيات التي قرر فيها إخراج الله تبارك وتعالى بني آدم من ظهور آبائهم أو من ظهور آدم عليه السلام كما مر في القولين بلا منافات بينهما، ثم بين المواثيق، قال رحمه الله وبعد هذا رسله قد أرسلا لهم وبالحق الكتاب أنزلا لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق وذاك ناج من عذاب النار وذلك الوارث عقب الدار ومن بهم وبالكتاب كذبا ولازم الإعراض عنه والإبا فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين. وبعد هذا أي بعد هذا الميثاق الذي أخذه عليهم في ظهر أبيهم ثم فطرهم وجبلهم على الإقرار به وخلقهم شاهدين به، رسله بإسكان السين للوزن مفعول أرسل مقدم، رسله قد أرسل أي أرسل رسله، وقال أرسل بألف الإطلاق، قد أرسل إليهم الرسل، قال قد أرسل لهم أي إليهم، وبالحق متعلق بأنزل أي بدين الحق. الكتاب جنس يشمل جميع الكتب المنزلة على جميع الرسل، لأنه ذكر الرسل جمعا وذكر الكتاب مفردا، ولكنه أتى بالألف واللام التي هي للجنس، فهو جنس يشمل جميع الكتب المنزلة على جميع الرسل. وبعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب، فذكره مفردا والمراد به جميع الكتب المنزلة على جميع الرسل أنزل بألف الإطلاق. والأمر الذي أرسل الله تعالى به الرسل إلى عباده وأنزل عليهم به الكتب هو لكي بذا العهد يعني الميثاق الأول يذكروهم تجديدا له وإقامة لحجة الله البالغة عليهم، وينذروهم عقاب الله إن عصوه ونقضوا عهده، ويبشروهم بمغفرته ورضوانه إن هم وفوا بعهده ولم ينقضوا ميثاقه وأطاعوه وصدقوا رسله. والحكمة في ذلك ذكرها رحمه الله في قوله كي لا يكون حجة على الله عز وجل للناس بل لله تبارك وتعالى على جميع عباده أعلى حجة وأبلغها وأدمغها عز سلطانه وجل شأنه عن أن يكون لأحد عليه حجة، كما قال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم الرسل والمصدق لما جاءوا به وكتابه مصدق لما بين يديه مما معهم من الكتب ومهيمن عليه، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. وقال تعالى له صلى الله عليه وآله وسلم: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: إن أنت إلا نذير. وقال له ربه تبارك وتعالى: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وقال تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وغير ذلك من الآيات التي يخبر الله تعالى فيها أنه ما أرسل من رسول إلا داعيا إلى عبادة الله عز وجل لا شريك له، والكفر بما سواه من الأنداد، ومبشرا لمن صدقه وأطاعه بالجنة، ونذيرا لمن كذبه وعصاه بالنار. وهذه كما ترى قد جمعت جميع المقاصد. أخبر الله تعالى في تلك الآيات أنه ما أرسل من رسول إلا داعيا إلى عبادة الله عز وجل لا شريك له، والكفر بما سواه من الأنداد، لأن التوحيد لا بد فيه من النفي والإثبات، فجمع بين الأمرين. ثم يكون من ثمراته أن الله تبارك وتعالى قد أعد الجنة لمن أطاعه وعبده وحده، ويكون من عقابه أن الله تبارك وتعالى أعد النار لمن أشرك به أو كذب رسله، فقال: ومبشرا لمن صدقه وأطاعه بالجنة، ونذيرا لمن كذبه وعصاه بالنار. ثم أخبر تعالى أن المراد بذلك لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال تعالى: قل فلله الحجة البالغة. تقدير البحث في الرسالة واتفاق الرسل في دعوتهم يأتي في بابه إن شاء الله جل وعلا. فمن يصدقهم، يعني الرسل، بلا شقاق، أي بلا تكذيب ولا مخالفة، فقد وفى لربه عز وجل بذلك الميثاق، يعني الميثاق الأول، يعني العهد الأول. وهؤلاء هم القليل من الثقلين، ولكن هم جند الله الغالبون المنصورون في الدنيا، وحزبه المفلحون الفائزون في الآخرة، نسأل الله أن يجعلنا منه. جواب الشرط: فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق. ثم قال: فذاك ناج من عذاب النار، إذ لم يرتكب أسباب دخولها من معصية الله وتكذيب رسله كما ارتكب ذلك من خلق له، وذلك الوارث عقب الدار، وهي الجنة لفعله أسبابها التي أمره الله عز وجل بها من الوفاء بعهد الله وميثاقه وتصديق رسله وكتبه والعمل بجميع طاعته تبارك وتعالى. ومن بهم، أي بالرسل وبالكتاب، أي الكتب التي أنزل الله عليهم ليبلغوها إلى عباده ويبينوها ليعملوا بما فيها. ومن بهم وبالكتاب كذب ولازم الإعراض عنه، عما أرسل الله به رسله، والإباء، أي والإباء وهو الامتناع، وهم الذين قال الله تعالى فيهم: الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. وقال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، إلى غير ذلك من الآيات. هؤلاء أكثر الثقلين كما قال تبارك وتعالى: فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وقال تعالى: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. وقال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إلى غير ذلك من الآيات. ومن بهم وبالكتاب كذبا ولازم الإعراض عنه والإباء، جواب الشرط: فذاك، يعني المكذب بالكتاب وبما أرسل الله تعالى به رسله، يعني الآبية منه، المعرض عنه، المصر على ذلك حتى مات عليه، هو فذاك ناقض كلا العهدين، الميثاق الذي أخذه الله عليه وفطره على الإقرار به وجاءت به الرسل من تجديد الميثاق الأول وإقامة الحج، فيكون ناقضا إن أبى وامتنع ورفض، للميثاق الذي أخذه الله عليه في عالم الذر، ولميثاق الفطرة، وللميثاق الذي أنزل الله تبارك وتعالى به كتبه وأرسل به رسله تجديدا للميثاق الأول وإقامة للحجة على الخلق. فذاك ناقض كلا العهدين، مستوجب للخزي في الدارين، مستوجب بفعله ذلك للخزي في الدارين أي في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. وقد وفى بذكر الفريقين الموفين بالعهد والناقضين له، وما لكل منهما وما عليه في الدنيا والآخرة. وفى بذلك ووفى به من ذكر الفريقين من وفى بالعهد ومن نقض، مع ما لكل منهما وما عليه في الدنيا والآخرة، وفى بذلك قول الله جل وعلا: للذين استجابوا لربهم، أي فيما دعاهم إليه على ألسنة رسله، وهم الفريق الأول. للذين استجابوا لربهم الحسنى، يعني الجنة. والذين لم يستجيبوا له، وهم الفريق الثاني، لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. وتأويل ذلك ما ورد في الصحيحين من طرق عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة: لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقول: أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا أن تشرك بي. فذكر الفريقين وذكر مآلهما في قوله تعالى: للذين استجابوا لربهم الحسنى، والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق، يعني الفريق الأول، كمن هو أعمى، يعني الفريق الثاني. لا والله ليسوا سواء، إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، يتناول كل العهود والمواثيق التي أمر الله عز وجل بالوفاء بها مع الحق ومع الخلق، وتناولها للميثاق المذكور من باب أولى. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل من صلة الأرحام ومن الإيمان بالله ورسله وعدم التفريق بين أحد منهم، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا على قدر الله وعلى ملازمة طاعته وعن معصيته ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. فكأنه قيل: ما هي؟ فقال تعالى: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ثم ذكر الفريق الثاني بصفاتهم السيئة وبين جزاءهم عليها والعياذ بالله تعالى، فقال تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. فسبحان الله وبحمده ما أبلغ حكمته وأعدل حكمه، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لما فرغ رحمه الله تعالى من ذلك شرع في الفصل الأول، وهو في انقسام التوحيد إلى نوعين وبيان النوع الأول، وهو توحيد المعرفة والإثبات. التوحيد لغة مصدر وحد يوحد توحيدا، أي جعله واحدا. قال السفاريني رحمه الله: والتوحيد تفعيل للنسبة كالتصديق والتكذيب لا للجعل. فمعنى وحدت الله نسبت إليه الوحدانية لا جعلته واحدا، فإن وحدانية الله تبارك وتعالى ذاتية ليست بجعل جاعل، لأن التوحيد في اللغة مصدر وحد يوحد توحيدا أي جعل الشيء واحدا. توحيد الله تبارك وتعالى ليس كذلك، فوحدانية الله تبارك وتعالى ذاتية لله تبارك وتعالى لا بجعل جاعل. فما نقول في معنى التوحيد إذن؟ نقول تفعيل للنسبة كالتصديق والتكذيب لا للجعل. فمعنى وحدت الله نسبت إليه الوحدانية لا جعلته واحدا. الموحد يجعل الله واحدا في أفعاله التعبدية، إذ التوحيد إفراد الخالق بالعبادة ذاتا وصفة وأفعالا. سمي دين الإسلام توحيدا لأن مبناه على أن الله واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له، وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له، وواحد في إلهيته وعبادته لا ند له. وإلى هذه الأنواع الثلاثة ينقسم توحيد الأنبياء والمرسلين الذين جاءوا به من عند الله، وهي متلازمة، كل نوع منها لا ينفك عن الآخر، فمن أتى بنوع منها ولم يأتي بالآخر فما ذاك إلا لأنه لم يأتي به على وجه الكمال المطلوب. التوحيد شرعا إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وقد اجتمعت هذه الأنواع كلها في قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. تفرد الله تبارك وتعالى بالربوبية تفرده تعالى بالخلق والملك والتدبير، وتفرد الله تبارك وتعالى بالإلهية تفرده وحده بالتأله والتعبد، فهو إفراده عز وجل بالعبادة بأن لا تكون عبدا لغيره سبحانه، لا تعبد ملكا ولا نبيا ولا وليا ولا شيخا ولا حجرا ولا شجرا، لا تعبد إلا الله وحده. وتفرده تعالى بالأسماء الحسنى والصفات المتلى، فأسماؤه سبحانه وصفاته كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا، فلا تحتمل النقص لا من حيث الاحتمال اللفظي ولا من حيث التقدير الذهني. ولا يتم إفراده تعالى بما له من الأسماء والصفات إلا بالنفي والإثبات، بنفي المماثلة، وذلك بألا تجعل له مثيلا في أسمائه وصفاته، وبإثبات جميع أسمائه وصفاته التي أثبتها لنفسه في كتابه أو سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذا تعريف التوحيد، وهذا كلام مختصر في بيان أنواعه الثلاثة. اسمه علم التوحيد، واسمه أيضا علم أصول الدين. فعلم التوحيد له أسماء شرعية. غلب على العلماء المصنفين في الاعتقاد استعمال هذا المركب الإضافي أصول الدين في قضايا التوحيد ومسائل العقيدة. صنف أبو عبد الله ابن بطة العكبري رحمه الله كتابا جليلا في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، وسماه الشرح والإبانة عن أصول السنة والديانة. وكذلك صنف أبو الحسن الأشعري المتوفى سنة 24 و300 كتابا سماه الإبانة عن أصول الديانة. فغلب على العلماء المصنفين في الاعتقاد استعمال هذا المركب الإضافي أصول الدين. هذا المصطلح أصول الدين إن كان دليله ومأخذه دليل ومأخذ التوحيد والسنة والشريعة والعقيدة فلا بأس باستعماله، ولهذا يستعمله أهل السنة والجماعة ويريدون به معنى صحيحا، هو أن أصول الدين يقصد بها أصول الإيمان الستة وما يندرج في ذلك من المسائل الأصلية والتبعية. فالمقصود بأصول الدين أصول الإيمان المعروفة وما يتصل بذلك من مباحث وما خالف فيه أهل السنة أهل البدع. من أسماء علم التوحيد العقيدة لانعقاد القلب انعقادا جازما لا يقبل الانفكاك على التوحيد. صنف الإمام أبو عثمان الصابوني المتوفى سنة 49 و400 كتابه في عقيدة السلف أصحاب الحديث في بيان العقيدة السلفية بالدليل والبرهان من الكتاب والسنة، وصنف في ذلك أيضا الإمام اللالكائي المتوفى سنة 1800، وكتابه هو شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. وصنف علماء السلف في مسائل التوحيد وقضاياه كتبا باسم الإيمان، منها الإيمان ومعالمه وسننه واستكمال درجاته للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام المتوفى سنة 24 و200، ومنها كتاب الإيمان للحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة العبسي المتوفى سنة 35 و200، وكتاب الإيمان للحافظ محمد بن إسحاق ابن يحيى ابن مندة المتوفى سنة 95 و300، ومنها كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المتوفى سنة 28 و700. من أسماء علم التوحيد أيضا الشريعة، وبهذا الاسم سمى الإمام الآجري المتوفى سنة 60 و300 كتابه، فكتابه الشريعة. وصنف الإمام ابن بطة العكبري المتوفى سنة 87 و300 كتابه الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية، عن شريعة الفرقة الناجية. ومن أسماء علم التوحيد أيضا السنة، وقد سمى كثير من الأئمة كتبهم في التوحيد بهذا الاسم، ومن ذلك السنة للإمام أحمد رحمه الله المتوفى سنة 41 و200، والسنة لأبي بكر الخلال رحمه الله المتوفى سنة 11 و300، والسنة لابن أبي عاصم المتوفى رحمه الله سنة 87 و200. فإذا هذه كلها أسماء لمسمى واحد، وهو علم التوحيد أو علم العقيدة أو علم أصول الدين بالاستعمال الصحيح أو علم الشريعة أو السنة كما مر ذكر ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم، وهو نوعان أياما يفهم: إثبات ذات الرب جل وعلا، أسمائه الحسنى صفاته العلى. أول واجب فرضه الله عز وجل على العبيد هو معرفة الرحمن، أي معرفتهم إياه بالتوحيد الذي خلقهم له وأخذ عليهم الميثاق به، ثم فطرهم شاهدين مقرين به، ثم أرسل به رسله إليهم وأنزل به كتبه عليه. من الشرح نعرف مراده من النظم، لأن لإنسان أن يقول جهلا أو زيغا إن أول واجب على العبيد أن يعرفوا الله، فمعرفة الله أول واجب على العبيد، وليس ذلك كذلك عند أهل السنة. فإذا قلنا له ليس كذلك يقول: ولكن في السلم أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، وينسى المتعلق. وأما الشيخ فهو أدرى بما أراد من النظم، فقال: أول واجب فرضه الله عز وجل على العبيد هو معرفة الرحمن، أي معرفتهم إياه بالتوحيد الذي خلقهم له وأخذ عليهم الميثاق به، فليست معرفة مطلقة، وإنما هي معرفة مقيدة فيما ذكر. قال: أي معرفتهم إياه بالتوحيد الذي خلقهم له وأخذ عليهم الميثاق به، ثم فطرهم شاهدين مقرين به، ثم أرسل به رسله إليهم وأنزل به كتبه عليه. إذ حرف تعليل لأولية وجوب معرفة العباد ربهم تبارك وتعالى، كرر مرة ثانية بالتوحيد، لأولية وجوب معرفة العباد ربهم تعالى، ولم يسكت وإنما قال: وجوب معرفة العباد ربهم تبارك وتعالى بالتوحيد. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، ثم أتى بإذ وهي حرف تعليل لهذه الأولية، أول واجب. لماذا كان التوحيد أول واجب؟ قال معللا: هو من كل الأوامر، الأوامر جمع أمر، وهو خطاب الله عز وجل المتعلق بالمكلفين بصيغة تستدعي الفعل، إذ هو من كل الأوامر أعظم، كما أن ضده من الشرك والتعطيل والتمثيل هو أعظم المناهي، ولهذا لا يدخل العبد في الإسلام إلا به، ولا يخرج من الإسلام إلا بضده، ولم يزحزح عن النار ويدخل الجنة إلا به، ولا يخلد في النار ويحرم الجنة إلا بضده، ولم تدعو الرسل إلى شيء قبله، ولم تنهى عن شيء قبل ضده. فأول مأمور به أن يوحدوا الله، وأول منهي عنه أن لا يشركوا بالله. وهذا كلام متين جدا، لأنه يبين طريقة الدعوة إلى الله رب العالمين في كل عصر ومصر، وهو أن يبدأ بما بدأ به الرسل، وأن ينهى عما نهى عنه أول شيء المرسلون. قال الشيخ رحمه الله: ولم تدعوا الرسل إلى شيء قبله، بل بدأوا أقوامهم بالدعوة إلى التوحيد، ولم تنهى الرسل عن شيء قبل ضده، وضد التوحيد الشرك. ثم قال رحمه الله: وهو أي التوحيد نوعان، الأول التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي المتضمن إثبات صفات الكمال لله عز وجل، وتنزيهه فيها عن التشبيه والتمثيل، وتنزيهه عن صفات النقص، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات. فهذان نوعان في نوع، لأنه قد يستشكل إنسان يقول الشيخ، وكذلك كثير من علماء أهل السنة قد يذكرون التوحيد على أنه على قسمين، لا على ثلاث أقسام تفصيلا، ولكنهم إذا ذكروا القسم الأول وهو التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، قالوا إنه توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، فهذان نوعان. ومن قال بالتقسيم الثلاثي كما سيأتي فصل هذا عن هذا وجعل الأنواع ثلاث، فقال أنواع التوحيد ثلاثة، هي توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وهما معا قسم واحد في التقسيم الثنائي، هما توحيد الخبر هو التوحيد العلمي الاعتقادي، فهذا إثبات لوجود الرب وأنه تبارك وتعالى هو المالك الخالق الذي يدبر الأمر، هذا توحيد الربوبية، وله الأسماء الحسنى والصفات المثلى، فهذا توحيد الأسماء والصفات. ثم التوحيد الطلبي القصدي الإرادي، وهو توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، وعبادة الله تعالى وحده لا شريك له، وتجريد محبته تعالى والإخلاص له، وخوفه ورجاؤه والتوكل عليه بالرضا به ربا وإلها ووليا، وألا يجعل له عدلا في شيء من الأشياء، وهو توحيد الإلهية، هو إفراد الله تعالى في أفعال العباد، إفراد الله تبارك وتعالى في أفعالك أنت، هذا توحيد الإلهية أو توحيد العباد، أن تفرض الله تبارك وتعالى بأفعالك أنت بعبادتك. وأما أن تفرض الله تبارك وتعالى في الخلق وفي الملك وفي التدبير والإحياء والإماتة، فهذا توحيد الربوبية. وأما أن تثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات المثلى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وتنفي عنه ما نفى عن نفسه ونفاه عنه رسوله، فهذا توحيد الأسماء والصفات. القرآن كله من أوله إلى آخره في تقرير هذين الوحيين على التقسيم الثنائي، لأنه إما خبر عن الله عز وجل وما يجب أن يوصف به وما يجب أن ينزه عنه، وهو التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الطلبي الإرادي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته، فذلك من حقوق التوحيد ومكملات، وإما خبر عن إكرامه لأهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا من النصر والتأييد وما يكرمهم به في الآخرة، فهذا جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يفعل بهم في العقبة من العذاب، فهو جزاء من خرج عن حكم توحيده. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. اقرأ في الجمع بين التوحيدين طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. فهذا كله في توحيد الربوبية. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. فهذا كله من توحيد الأسماء والصفات. ومنه أيضا: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. هذا أيضا من توحيد الأسماء والصفات. ثم قال جل وعلا: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فأثبت الإلهية وأنه لا معبود بحق إلا هو، وهذا هو توحيد الإلهية. وعطف بذكر ما هو مستحق له تبارك وتعالى من الأسماء الحسنى. وآية الكرسي: وقل هو الله أحد. اقرأ هذا كله وغيره من كتاب الله تبارك وتعالى. واقرأ في الأمر والنهي: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. واقرأ في إكرام أهل التوحيد في الدنيا والآخرة: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. واقرأ في إخزاء أهل الشرك في الدنيا والآخرة: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. هذا إخزاء ربك تبارك وتعالى أهل الشرك في الدنيا والآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أول واجب على العبيد، وقد مر أن ذلك هو شهادة أن لا إله إلا الله، أن يشهدوا لله تبارك وتعالى بالإلهية، بأنه هو المستحق للعبادة وحده. فأول واجب على العبد الشهادتان. ثم ذكر رحمه الله العلة في كون ذلك أول واجب، وذكر نوعي التوحيد على تقسيمه، وهو تقسيم السلف من قبل عند كثير من علمائنا رحمة الله عليه، وقد عرف بالاستقراء. والاستقراء طلب القراءة، وهو تتبع الأمور وجمعها لمعرفة خواصها. الاستقراء الحكم على الكلي بأمر لوجود هذا الأمر في أكثر أجزائه. الاستقراء الحكم على الكلي بأمر لوجود هذا الأمر في أكثر أجزائه هو طلب القراءة في الأصل، لأن السين والتاء للطلب. الاستقراء كالاستغفار وطلب الغفران، الاستقراء طلب القراءة وتتبع الأمور وجمعها لمعرفة خواصها. عرف أهل العلم بالاستقراء لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن التوحيد ثلاثة أقسام. الأول توحيد الربوبية، وهو الإيمان بأن الله عز وجل واحد في أفعاله وخلقه وتدبيره لعباده، وأنه المتصرف في عباده كما شاء سبحانه وتعالى، متصرف فيهم بعلمه وقدرته جل وعلا. فهذا القسم هو إفراد الله تعالى في الخلق والملك والتدبير، فهو سبحانه منفرد بالخلق وبالملك وبالتدبير. الثاني من أنواع التوحيد وأقسامه، مما استدل أهل العلم على تقسيمه إليها، أي إلى تلك الأقسام، بالاستقراء والتتبع المستفيض لنصوص الكتاب والسنة. الثاني توحيد الأسماء والصفات، وأنه سبحانه موصوف بالأسماء الحسنى والصفات المثلى، وأنه سبحانه كامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله جل وعلا، وأنه لا شبيه له ولا نظير له ولا ند له عز وجل. والثالث توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، وأنه مستحق سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له دون ما سواه جل وعلا، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة بألا تكون عبدا لغير الله، لا تعبد ملكا ولا نبيا ولا وليا ولا شيخا ولا أما ولا أبا، لا تعبد إلا الله وحده، فتفرد الله عز وجل بالتأله والتعبد، ولهذا يسمى توحيد الألوهية ويسمى توحيد العبادة، فباعتبار إضافته إلى الله عز وجل هو توحيد ألوهية، وباعتبار إضافته إلى العابد هو توحيد عبادة. إن شئت قلت توحيد الله سبحانه وتعالى هو الإيمان بأنه رب الجميع وخالق الجميع ورازق الجميع، وأنه لا شريك له في جميع أفعاله سبحانه وتعالى، لا شريك له في خلقه ورزقه للعباد، لا شريك له في تدبير الأمور، هو المالك لكل شيء جل وعلا، كما قال تعالى لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير، فهو المالك لكل شيء المتصرف في كل شيء جل وعلا، له الأمر كله والخلق كله، كما قال تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. إن شئت قلت هذا ولم تصرح باسم النوع الأول، لأن كثيرا من الخلق عندهم موقف رافض لمسألة التقسيم، عندما تقول التوحيد ينقسم إلى أقسام ثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الإلهية، يردون ذلك. فأنت لو قلت ما مر ذكره فقد ذكرت توحيد الربوبية، ولو قلت ما يأتي إن شاء الله فقد قلت توحيد الأسماء والصفات، وهو الموصوف بصفات الكمال المسمى بالأسماء الحسنى، فلا شبيه له من خلقه في شيء، بل هو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وهو المستحق أن يعبد ويخص بالعبادة من الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرهبة والصلاة والصوم والذبح والنذر وغير ذلك، وتكون بذلك قد أتيت وافيا بأقسام التوحيد الثلاثة من غير أن تعرض لذكرها عند من يرفضها بدءا من العوام ومن لبس عليهم وأشيع لديهم أن أهل السنة ممن يتبع السلف الصالح ومنهجهم قوم يأتون بالبدع حتى في تقسيم التوحيد، فتأتي بهذا فيقبل، فإذا ما عرضت الآخر رد، ولله في خلقه شؤون والله المستعان. يمكن أيضا أن تأتي بعبارة أخرى فتقول توحيد الله الذي جاء به الرسل جميعهم ينقسم على قسمين، على توحيد في المعرفة والإثبات وتوحيد في القصد والطلب، فتوحيد المعرفة والإثبات معناه الإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته جل وعلا وخلقه للعباد ورزقه لهم وتدبيره لشؤونهم تعالى، وأن تؤمن وتصدق بأن الله واحد في ربوبيته واحد في أسمائه وصفاته وتدبيره لعباده، فهذا هو القسم الأول. والثاني توحيد القصد والطلب، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى في قصدك وطلبك وصلاتك وصومك وسائر عبادتك، لا تقصد بذلك كله إلا وجهه جل وعلا، فتكون قد أتيت أيضا بالثلاثة الأقسام من غير أن تثير حساسية عند المعارض المخالف فيقبل منك، فإذا صرحت بالتقسيم وذكرت الأنواع رد ما قد سلم به قبل، ولله في خلقه شؤون والله المستعان عليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.